صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب والله من تمسك بكم وآمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا فنفوز والله معكم فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا واسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. السلام عليك وعلى أخيك أبا محمد. عظم كما في رقة الطبع يحكي نسمة السحر استصرت سنه الأعداء حين دعا إلى البراز فلاقت أعظم الخطر كأن بها فأتت على الكتائب لم تبقي ولم تدري خضابه الدم والنبل النثار وقد زفته أعداؤه بالبيض والسور رأته بتلك الحالة فنادت وولداه أتصيح انتحل جسمي يا جاسم من ودينا ذوبت قلبي لا تصيد لي بعينا. عريس يا ابن أولي المقابر زافينا. دمعت الشبان شقي على العريس جيبك يا زكين نادى بضعيف الصوت حل الدرع عني يا والده تالك ثريت تودي عمني نزف الدماء وحر الشمس شبكت على مهجة قلبها بالأيادي أما الشهيد يصيح لو بتفادي مفجوع من فقد أخوتي ومن ذبحة أولادي وهذه العساكر حايطة يا الولد بي
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم ذكرنا أن هناك جماعة جعلوا المقياس في حسن الأشياء وفي قبحها هو فعل الناس وعدم فعلهم فقالوا للإنسان الشيء الذي ترى الناس تفعله افعله لا تكن شاذا عنهم فعل الناس لذلك الشيء يصيره حسنا فافعله تركك أنت لذاك الشيء شذوذ عن الناس والشيء الذي ترى الناس تتركه اتركه لأنك إذا فعلته تكون شاذا عنهم بينما الشارع المقدس يقول الحسن حسن وإن تركه كل الناس والقبيح قبيح وإن فعله كل الناس المعروف معروف وإن تركه كل الناس ترك الناس للمعروف لا يخرجه عن كونه معروفا والمنكر منكر وإن فعله كل الناس فإن فعل الناس للمنكر لا يقلبه من منكر إلى معروف الذي يدل فعله على إباحة الشيء هو المعصوم فقط والذي يدل تركه على لشيء على عدم وجوبه هو المعصوم المعصوم إذا فعل شيئا نفس فعله دليل على أنه ليس بحرام دليل بعد مصير ذلك الشيء ليس بحرام يعني هو هذا في حد ذاته مو حرام ولهذا فعله المعصوم فعله يكشف ويدل على أنه ليس بحرام وإذا ترك المعصوم شيئا دل تركه له على أنه ليس بواجب، لو كان واجبا لما تركه المعصوم. أما الناس كل واحد منهم ليس بمعصوم، والمجموع أيضا ليس بمعصوم، ففعلهم لشيء ما فيه دلالة على حسنه وإباحته، وتركهم لشيء ما في دلالة على قبحه وحرمته وحرمته. هذا قلنا قد يكون شيئا واضحا وضوح الشمس عند الناس، لكن يوجد له تطبيق في الخارج، فترى من يفعل منكرا ويعتذر بأن كل الناس أو أغلب الناس تفعل هذا الأمر ولهذا فعلته. وذكرنا بعض التطبيقات في الليلة الماضية. الإسلام حدد موقفا للإنسان الذي يعيش في مجتمع ويرى منكرا في ذلك المجتمع يفعل، أو يرى معروفا يترك في ذلك المجتمع. قد يعيش الإنسان في مجتمع وكل ذلك المجتمع يفعل منكرا من المنكرات، أو يترك واجبا من الواجبات. الإسلام حدد موقفا للإنسان الذي يعيش في هذا المجتمع، هذا الموقف بين في الآية التي افتتحنا بها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا الموقف الذي على الإنسان أن يتخذه ويسير عليه عندما يرى منكرا في المجتمع يفعل، أو يرى معروفا يترك، يتمثل في ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يبقى هذا الإنسان على الاعتقاد بكون المعروف معروفا وبكون المنكر منكرا، فلا تتغير نظرته للأمور. يبقى المنكر في نظره منكرا حتى بعد فعل الناس له، كما كان منكرا قبل أن يفعله الناس لا زال منكرا، وينظر إلى المعروف على أنه معروف وإن تركه الناس. هذا مقتضى الاهتداء. الآية تقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء يقتضي أن تبقى نظرة الإنسان إلى الأمور على واقعها، كما كان ينظر إلى هذا الأمر على أنه منكر يبقى في نظره منكرا، وكما كان ينظر إلى هذا الأمر على أنه معروف يبقى ينظر إليه على أنه معروف، بهذا يكون مهتديا. أما إذا تحول عنده المعروف بعد ترك الناس له إلى منكر، والمنكر بعد فعل الناس له إلى معروف، هذا ليس اهتداء وإنما هو ضلال. فمقتضى الاهتداء أن يبقى الإنسان على اعتقاداته السابقة قبل تحول الناس وتبدلهم. الناس صارت تترك المعروف وترتكب المنكر، هذا لا يتسبب في تغير اعتقاداته فيصير ينظر إلى المنكر على أنه معروف وينظر إلى المعروف على أنه منكر، لأنه إذا تحولت نظرته إلى الأمور وقع في الضلال، وهذه بداية الانحراف. يعني إذا واحد صار ينظر إلى المنكر على أنه معروف والمعروف على أنه منكر، هذه الخطوة الأولى للانحراف والضلال. وهذا الآن يعني تحقق ووجدت له مصاديق. مثلا في المثال اللي ذكرناه أمس أو في الليلة الماضية بالنسبة إلى لبس العباءة الضيقة أو لبس العباءة المزينة والمزركشة اللي توقع الرجل في الفتنة، الآن يوجد في المجتمع من ينظر إلى العباءة السابقة اللي هي يسموها القديمة الواسعة الخالية من الزينة، ينظر إليها على أنها عيب. في أشخاص إذا تصدى الواحد منهم للبحث عن امرأة ليتزوج بها يشترط في تلك المرأة التي يريد الزواج بها أن لا تلبس هذه العباءة القديمة الواسعة الخالية من الزينة، أو يشترط أن لا تغطي وجهها. زين، أنت يعني لو سلمنا وياك أن العباءة اللي أنت تطلبها شيء عادي ما في شيء، أصبحت تنظر إلى لبس العباءة الواسعة الخالية من الزينة على أنه عيب؟ لأنه إذا مو عيب بعدش هالشرط في المرأة التي تريد الزواج بها، اشتراط هذا الشرط في المرأة التي تريد بها الزواج بها يعني أنك صرت تنظر إلى لبس العباءة الواسعة الخالية من الزينة العباءة القديمة على أنه عيب، هذا لبس العباءة عيب ولهذا ما تنباع في المرأة التي تريد الزواج بها. فصار انقلاب للمفاهيم وللأمور. فالشيء الأول الذي على الإنسان أن يتخذه عندما يرى منكرا يفعل أو معروفا يترك أن لا يؤدي ذلك إلى انقلاب المفاهيم عنده، يبقى على النظر إلى المعروف على أنه معروف وإلى المنكر على أنه منكر. هذا الشيء الأول. وهناك شيئان آخران يأتي بيانهما والتكلم عنهما في الليلة الآتية، لأننا نريد بحسب الطلب اللي أشرنا إليه في الليلتين السابقتين من بعض الإخوان وهو طلب التحدث عن شخصيات كربلاء، امتثالا لهذا الطلب نريد أن نتحدث في هذه الليلة عن أبناء الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه الذين حضروا واقعة الطف. الإمام الحسن سلام الله عليه شارك في الطاف مشاركة غير مباشرة بشيئين. الشيء الأول هو صلحه، فإن صلح الإمام الحسن ممهد لقيام الحسين ونهضته. والشيء الثاني هو أولاده. القاسم سلام الله عليه ليس هو الولد الوحيد للإمام الحسن الذي حضر يوم كربلاء، وإنما حضر للإمام الحسن في كربلاء أكثر من ولد. واحد منهم أنقذ فلم يستشهد، وثلاثة استشهدوا بين يدي عمهم الحسين عليه السلام. الذي أنقذ هو الحسن بن الحسن ويعرف بالحسن المثنى لأنه الحسن بن الحسن، هو الحسن المثنى من أولاده من اسمه الحسن فيسمى بالحسن المثلث ولده لأنه الحسن بن الحسن بن الحسن. هذا الحسن المثنى تزوج بفاطمة بنت عمه الحسين قبل واقعة الطف، وحضر واقعة الطف وقاتل، فقتل جماعة ثم أصيب بجراحات فوقع. عنده خال في معسكر بن سعد اسمه أسماء بن خارجة، شافه وقع فجاء إليه وأخذه وحمله إلى الكوفة وعالجه فبرئ. بعد أن برئ أرجعه إلى المدينة وعاش الحسن المثنى سنوات بعد واقعة الطف. وأما الثلاثة الذين استشهدوا فأولهم أبو بكر ابن الإمام الحسن، لكن أبو بكر مو اسمه وإنما اسمه عبد الله، ويعرف عند أهل السير بعبد الله الأكبر لأن في عبد الله ثاني أصغر منه. عبد الله الأكبر أمه رملة أيضا، فهو شقيق القاسم، يعني رملة فقدت ولدين في الطف، القاسم وعبد الله الأكبر. هناك زيارة تعرف بزيارة الناحية، لكن مو زيارة الناحية المشهورة اللي هي من زيارات الإمام الحسين اللي ورد فيها فلما رأينا النساء جوادك، واللي ورد فيها لأبكين عليك بدل الدموع دما، وإنما زيارة أخرى تعرف بزيارة الناحية وهي زيارة لشهداء الطف. هذه الزيارة تعرف بزيارة الناحية لأنها واردة عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الألفاظ التي يعبر بها عن الإمام الحجة لفظ الناحية، فتشوف الروايات ورد من الناحية خرج من الناحية، فلان أرسل عن طريق السفير الفلاني إلى الناحية. الناحية المراد بها الإمام الحجة سلام الله عليه. تلك الزيارة أيضا عرفت بزيارة الناحية لأنها واردة عنه سلام الله عليه. شاهد في زيارة لشهداء الطاف واردة عن الإمام الحجة تعرف بزيارة الناحية، هذه فيها سلام على جملة من شهداء الطاف، السلام على فلان بن فلان، وقد تذكر له أوصاف وقد يذكر قاتله. عبد الله الأكبر هذا ابن الإمام الحسن ورد اسمه في هذه الزيارة وورد ذكر قاتله. هذا خرج قبل القاسم وقاتل فاستشهد. الثاني هو عبد الله الحسن بن الإمام الحسن المعروف بعبد الله الأصغر، هذا كان له يوم الطاف 11 سنة، عمره 11 سنة. لما وقع الحسين سلام الله عليه على الأرض أحدق به القوم وأحاطوا به، هذا عبد الله بن الإمام الحسن كان مع النساء في الخيمة، رأى وحدة عمه ورأى القوم محدقين به ففر من الخيمة متجها إلى المعركة. لحقته زينب لترجعه فلم تتمكن، ناداها الحسين سلام الله عليه احبسيه يا أختي، لكن هو أبى أن يرجع وقال والله لا أفارق عمي. وصل عند عمه الحسين، وقت اللي وصل جاء رجل من معسكر ابن سعد اسمه بحر بن كعب، جاء إلى الحسين وأهوى عليه بالسيف ليضرب. عبد الله الأصغر مد يده أمام السيف ليدفع الضربة عن عمه، تقول الرواية فأطنها إلى الجلد، يعني السيف قطع يده إلى الجلد حتى سمع لها طنين يعني صوت، انقطعت ما بقت إلا الجلدة، فإذا هي معلقة بهذه الجلدة التي بقيت. فوقع في حجر عمه الحسين فضمه الحسين إليه وقال يا ابن أخي اصبر على ما أصابك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. وهو في حجر عمه رماه حرملة بن كاهل عليه اللعنة بسهم فذبحه وهو في حجر عمه. هذا الثاني والثالث هو صاحب هذه الليلة القاسم سلام الله عليه. المشهور بين المؤرخين أنه كان له من العمر يوم الطف 14 سنة، لكن مع أنه كان في هذا العمر أظهر شجاعة فائقة وأظهر ثباتا في ذلك الموقف العصيب الذي يزلزل الرواسي، موقف الموت فيه محتم، مع ذلك كان ثابت الجأش قوي القلب، لم يتزلزل ولم يهن ولم ينكل كما كان الكهول والشيوخ الذين في جيش الإمام الحسين. كان عنده إصرار على أن يرزق الشهادة بين يدي عمه الحسين. في بعض المصادر أنه جاء يوم العاشر من المحرم إلى عمه الحسين واستأذنه في القتال فلم يأذن له وأمره بالرجوع إلى خيمته، فرجع القاسم إلى خيمته مهموما مغموما، مهموم لفوات الشهادة، صار يفكر كيف يحصل على الإذن في القتال من عمه الحسين. صار يفكر يفكر فتذكر أن أباه الإمام الحسن سلام الله عليه ربط له عوذة وأمره بحل تلك العوذة إذا أصابه هم، وهو منذ أن استشهد أبوه إلى ذلك اليوم لم يصب بهم، ما أصيب بهم إلا في هذا اليوم. حل تلك العودة وقرأها وإذا فيها: بني يا قاسم إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته، وإنها كفعاوده. فرح حينما قرأ هذه العودة، أقبل بها إلى عمه الحسين وهو مسرور، ناوله العودة قرأها الإمام الحسين فتذكر أخاه الحسن فسالت دموعه على خديه. أمسك القاسم بيده وقال: أنا أيضا عندي وصية من أخي الحسن ولا بد من إنفاذها في هذا اليوم. أقبل إلى رملة وقال لها: يا رملة، هل للقاسم ثياب جلد؟ فقالت: لا. فقال لأخته زينب: علي بالصندوق الفلاني. جاءته بالصندوق فأخرج منه قباء الحسن وعمامة الحسن ونعلي الحسن، فألبس القاسم ثياب أبيه الحسن، صار كأنه أبوه الإمام الحسن، وقال: أريد أن أزوج القاسم من ابنتي في هذا اليوم. رملة كأي أم كانت تتمنى أن يزف ولدها القاسم وأن يحضر في زفافه إخوته، عمومته، أبناء عمومته، هذا ما تتمناه أي أم، تتمنى أن ترى زفاف لولدها ويحضر ذلك الزفاف أهله وعشيرته. هذا ما حصل للقاسم. نحن نريد أن نحقق ما كانت تتمناه رملة، فنصنع زفافا لولدها. تفضلوا. عريس حنونا، عريس حنونا، عريس حنونا، عريس الصبط حزنان قومون يا فرسة زفوا الشباب الآن على زوجة تسكن عريس حنونة عريس حنونة كبش الكتيبة قوم بس عاد منها زف مهجة المسموم على زوجة تسكن الريس حنونة الريس حنونة دن حضي أبو فاضل يضيغ من الباس هذا ما هو قابل نسوى يزفون بالمجتبى نادى والحزن بفادة يا سيد السادة جاسم اليوم يا حسن يا مسموم وياك جيب هدوم فيها يزفون لكن ما هي إلا فترة قليلة وإذا بالحسين ينادي أمام مغيث فأقبل القاسم إلى عمه مناديا لبيك أوقفه الحسين ثم نادى أخي يا زينب يا أم كلثوم يا رملة هل ممنا وتودعنا من الشباب فأقبلنا إليه أحطنا بهذه تشمه وتلك تضمه والكل ينادي في أمان الله أخذه الحسين من وسط النساء ثم عمد إلى عمامته وشقها نصفين وأدلاها عليه بصورة الكفين نظرت إليه رملة فافتجعت ونادت وولدا ودع النسوة وودع عمه وانقلب إلى حومة القتال وحمل على القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن عرض الجاسم على الخيل لكد كم بطل من كاس المشعشع ورد صال ودع الخيل تعثر بالرسن وتسمع الطبرات بقصصها ترن ضيق عليها الزرد شبل الحسن ما دروا هالليث من ذاك الأسد ما دروا عند الحرب عيد وفرح فوق سابح لاح وبدمها سبح يغير على اليمنى وعلى اليسرى يطح مفرع مسرسح على متون الجعد سرسح جعوده وقضب يمنى الحرب على اليسار وغاصب وساط القلب تشوف منا الخوف كل سربل تطب تلوي العدة ولها ليها ترد ردة جيش الكفر منا انمحى أجال بالميدان جولان الرحى شرق الروس وجثثها انطرحى اعلى الارض والخيل فرت بالعدد فرت ومشرادها ما ينعرف صاهلت فرت ومشرادها ما ينعرف تلوي العدة ولهاليها تسف صاهلت والموت شابيها هتف يوشبه غيث بنواحيها رعد رعد بيها وهلل مذهب دمع وخلى بالميدان جثة وجمجمة ان شاء الله ونعمين بنحامل حمى معمر بخطة الميدان الطرد عامر الميدان والوت للسمر والسلف منطور وبسيف النصر 14 بالغ اسم الله على العمر كم بطل صنديد من عند شرد اجركم الله بينما هو يقاتل اذ انقطع شسعنا عليه فانحنى ليشده فشد عليه الازني فتح باعه ورفع سيفه وضرب القاسم على راسه وقف على مصرعه ونادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره ثم احتمل الشباب إلى الخيام صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم على البراءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم وصف أرزاقهم ارحم متاهم الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات